الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدام على أعدائهم الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا جميعا بالخير والعلم والعمل الصالحين وسلمك الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وإذا شك في صدوره، أي الغسل، في صدور الغسل بعد الصلاة حكم بصحتها ولزمه فعل الغسل لما يأتي إن لم يصدر منه حدث أصغر بعد الصلاة، وإلا جمع بين الغسل والوضوء، بل يلزم إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت. في هذه العبارة جملة مدعيات، تقدم بيان بعضها في الدرس السابق، وحاصله أن المكلف المجنب إذا صلى ثم شك بأنه اغتسل أو لا، هل صدر منه الغسل أو لا، فهنا حالات: فتارة لم يصدر منه الحدث، وأن هذا الشك لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وهذا الشك في الوقت. فالتكليف حينئذ الحكم بصحة الصلاة السابقة لقاعدة الفرض، وعليه الاغتسال لما يأتي للاستصحاب. وأما إذا صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، يعني مرافقا للشك، يعني أنه بعد أن صلى وشك بصدور الغسل حصل منه الحدث الأصغر أيضا، في هذه الصورة قال المصنف: بلزوم الجمع بين الوضوء والغسل وإعادة الصلاة السابقة، وثم يأتي بالصلاة اللاحقة. والوجه في ذلك أنه بعد أن حصل منه الحدث الأصغر سيكون له أو عنده علم إجمالي بتكليفه بكل من الوضوء والغسل تحصينا للطهارة الواقعية للعبادات أو للأفعال المشروطة بالطهارة اللاحقة. عليكم السلام ورحمة الله. بعد أن صدر منه الحدث يحصل له علم إجمالي، أطرافه الوضوء والغسل، لأجل تحصيل الطهارة للأفعال اللاحقة المشروطة بالطهارة. ولكن هذا العلم الإجمالي يتولد منه علم إجمالي آخر، أطرافه وجوب الوضوء ووجوب إعادة الصلاة السابقة. سبب هذا التولد هو أن هذا الغسل الذي وقع طرفا في العلم الإجمالي الأول، هذا الغسل إن كان واجبا فهو غسل واجب، بمعنى أنه يغني عن الوضوء، بحيث يكون هو الطرف الواجب دون الوضوء، مغني عن الوضوء. وهذا لا يكون واجبا بهذه الكيفية إلا إذا كان المكلف له علم وجداني بعدم صدور الغسل قبل الصلاة الأولى التي صلاها، وهذا يعني علمه بوقوع الصلاة السابقة من دون غسل، من دون طهارة. فيعني يجب عليه بتبع وجوب الغسل إعادة الصلاة السابقة، وإما أن لا يجب الغسل. فدوران الأمر بين وجوب الوضوء ووجوب الغسل يتفرع عليه دورانه بين وجوب الوضوء ووجوب إعادة الصلاة السابقة. ولما كان العلم الإجمالي كما ثبت في محله منجز، بمعنى لا بد أن يعمل المكلف على طبقه على وفقه، والمكلف لا يخرج عن عهدة العلم الإجمالي إلا بالجمع بين الأطراف، بمعنى أن يأتي بكل من الأطراف الواقعة في تحقيق ذلك العلم الإجمالي. وفي المقام أطراف العلم الإجمالي وجوب الوضوء ووجوب إعادة الصلاة السابقة، إذن على المكلف فضلا عن الجمع بين الوضوء والغسل إعادة الصلاة السابقة. واضح إن شاء الله؟ قال:
وأما إعادة الصلاة أيضا يعني فضلا عن الجمع بين الغسل والوضوء، هاي أيضا يعني كما يجب الجمع بين الوضوء والغسل تجب إعادة الصلاة إذا كان الشك في الوقت فلعدم جريان قاعدة الفراغ. لماذا لا تجري قاعدة الفراغ؟ أحسنتم، لأن مورد جريانها في حالة الشك بصحة الفعل الذي فرغ منه. أما إذا صار له علما ولو إجمالي فلا مجرى لقاعدة الفراغ لتشكلي، فلعدم جريان قاعدة الفراغ لتشكل علم إجمالي بعد صدور الحدث الأصغر. هذا العلم الإجمالي شنو؟ بوجوب إعادة الصلاة السابقة بعد الغسل. متى تجب إعادة الصلاة؟ على تقدير عدم الاغتسال، أو طرف العلم الإجمالي الآخر، أو الوضوء يعني أو وجوب الوضوء للصلاة اللاحقة على تقدير الاغتسال. فيجب، فصار عندنا شنو علم إجمالي أطرافه وجوب الوضوء ووجوب إعادة الصلاة السابقة، فيجب الجمع بين الأطراف، أطراف العلم الإجمالي غسل ووضوء وإعادة الصلاة السابقة. واضح إن شاء الله. لأنهم مجرى قاعدة الفراغ حينما نشك بصحة الفعل. أما إذا صار عندنا علم والعلم الذي يمنع من الجريان القواعد ليس فقط العلم التفصيلي وإنما حتى العلم الإجمالي.
بس يا أخي العفو، هنا الشيخ العلم الإجمالي مو جاء متأخر بعد الصلاة، في الواقع أنه أنا أشك بصحة الصلاة واقعا، أما أنه متطهر فأنا شاك.
لا، هو بالتالي الشك في صحة الصلاة من أين جاء؟ ما هو سببه؟
الشك في
الطهارة. الشك في الطهارة. الشك في الطهارة.
الشك هي نعم في الاغتسال والعدم، هو مو على الوضوء مطلقا، مو مطلقا حتى يدخل الوضوء.
مو يمن الوضوء، لا، هو كلامنا بأنه شك بأن الصلاة وقعت لا عن طهارة لا عن اغتسال. أما إذا صار عندنا علم بأن الصلاة وقعت لا عن اغتسال،
ماكو علم
إجمالي، هو هذا كنت متعقلها مرة، علم تفصيلي بمعنى أنه فعلا هذا المكلف تذكر أنه في الساعة 10 مجنب وصلى الظهر ولم يغتسل، هذا علم تفصيلي. وأخرى يحصل له علم إجمالي أنه في الساعة 10 أجنب واغتسل، عفوا، وصلى الظهر، ثم صار عنده علم إجمالي بأنه إما أن لم يغتسل وإما يجب عليه الوضوء.
نعم، بس هذا العلم الإجمالي جاء متأخرا عن الصلاة، الصلاة في أصلها أكو شك أنا مغتسل لو ما مغتسل، وبعدين أنا بعد ما صار أكو صلاة مثلا أحدث هو بالحدث الأصغر،
أتركه هذا
فحصل العلم الإجمالي.
أتركه هذا المطاف كله. عدنا إناءين شككت بتنجس أحدهما، شنو حكمه؟
بعد تتركه
أقدر أتوضب الأول؟
هسه في تنجس لو غصبية
لا شككت بنجاسة أحدهما، عندي إناء أول وإناء ثاني، شككت بنجاسة أحدهما أو علمت بنجاسة أحدهما،
بعد أطراف شبهة محصورة ما فيها،
صح إحنا كلامنا كله محصور.
نعم،
فصار عندي شنو الحكم؟ وجوب ترك كل منهما، يعني ترك عن شنو؟ ما أتوظف فيه. طب أنا من أجل إناء الأول أقول لك أتوظف هذا الإناء الأول؟
أقول
لك ما عندي علم بنجاسته، عندي شك بنجاسته. شنو فرقه عن إناء شككت بنجاسته اصلا مو عندي علم؟ لا، شككت انه هذا نجس له، اجيت هيك دخلت المسجد لقيت إناء وبيمان، صار عندي شك هذا احتمال متنجس لانه هذا على الارض، احتمال اجل لكم لا جاء كل مثلا ولغ فيه او ما شكل ذلك، فشككت بنجاسته. شق للحكم الشرعي شنو؟ توضح شك شنو؟ شك بدو هذا، توضح يا بقى شك هذا بدوي ما ليس له أثر. شنو فرق هذا الإناء قلت لي توضبي وذاك الإناء قلت لي لا ما يصير توضبي، مع أنه كل منهما التفت، مع أن كل منهما شنو؟
شك
بالنجاسة، ما عندي علم بالنجاسة، شنو الفرق؟
هو علم
اجمالي.
علم
اجمالي. مو تقول علم.
خلص. علم اجمالي يعني.
ضيف ذاك اناء ثالث. لا انا ادري بي. جاءت اذا توضى. اجي هذا. اجي لكم ذات شيء بيركو. اضيجي. ولا بالاناء اوضح. صار عندي هذا اناء. علم تفصيلي بنجاسته. وذن اناء كل منهم ما مشكوك. وهذا ثالث شك بدو. شو يقول لي؟ هذا الثالث والله توضى. ما لك علاقة. والاول والله تركه نجس وذني
لان ايضا لا تتوقع
ليش
علم اجمالي
العلم الاجمالي ينجز ويترتب عليه الاثر كما لو كان علما تفصيليا هكذا في المقام الصلاه اذا شككنا بصحتها من دون وجود علم اجمالي من دون ان يظهر منه الحدث الاصغر الذي يترتب عليه حصول علم اجمالي الصلاه صحيحه لقاعه الفراغ لكن اذا شككنا بصحة الصلاة وكان برفقة ذلك الشك علم إجمالي ببطلانها مو فقط شك بدون فشنو حكم أن تجمع بين أطراف شنو الجمع بين أطراف أطراف العلم الإجمالي في هذه الصورة وجوب وضوء إعادة صلاة فحينئذ تجمع بينها قال وأما عدم وجوب إعادة الصلاة هذا الكلام لو كان الشك الصادر من المكلف متى في الوقت قبل خروج الوقت أما إذا خرج بعد الوقت أما إذا شك عفوا بعد الوقت سواء أحدث أو لم يحدث لا يجب إعادة الصلاة السابقة لماذا قل لأن قضى خرج الوقت إذا قلنا بإعادة الصلاة السابقة فهو بعنوان ماذا يعيدها بعنوان قضاء والقضاء لا يتم أو لا يكون إلا بتحقق موضوعه وموضوع القضاء الفوت فهل للمكلف بعد الوقت علم بتحقق الفوت أو شك بتحقق الفوت شك بتحقق الفوت وإذا شك راح يصير عنده شك بمن بأصل تكليفه بالقضاء إذا صار عنده شك بوجود بحصول الفوت يعني شك بتكليفه بالقضاء وهذا الشك شك في أصل التكليف فبالبراءة ننفي ذلك التكليف بالقضاء فلا يعيد الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت واضح إن شاء الله وأما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت فللشك في صدق فوت الصلاة لاحتمال الاغتسال قبلها الذي هو هذا الفوت الذي هو موضوع وجوب القضاء فتجري البراءة عن وجوبه صار واضح إن شاء الله فاستصار نتيجة كمدعيات أن المكلف إذا أجنب وصلى ثم شك بصدور الغسل منه هل يجب عليه الاغتسال أو لا وهل يجب عليه إعادة الصلاة أو لا شنو يكون الجواب أن الشك إن كان خارج الوقت فلا يعيد وإنما فقط يغتسل للصلاة اللاحقة وإن كان في الوقت فإن لم يكن قد أحدث بالأصغر إذا لم يحدث بالأصغر فعلي لا إذا لم يحدث بالأصغر نعم إذا لم يحدث بالأصغر في الوقت ولم يحدث بالأصغر
بعد الصلاة
فعليه الاغتسال للصلاة اللاحقة وصلاته السابقة صحيحة وإن أحدث مع شكه فعليه الجمع بين الوضوء والغسل وإعادة الصلاة السابقة ثم يصلي اللاحقة واضح قال في المدعى الأخير المسألة الأخيرة وإذا علم إجمالا إما بنقصان ركن في صلاته أو ببطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة دون الغسل صار هنا هذه المسألة قد واحد يستغرب يقول شنو دخلها يعني شنو اللي الربط بين أنه صار عنده شك بركن من أركان الصلاة، إحنا بحثنا في غسل ومتى أحكام غسل الجنابة، قلنا أن المصنف يريد أن يأتي بصورة أحد أطراف الشك فيها هو الغسل، أنه اغتسل أو لا، في قباله أنه شنو حصل أو ترك ركنا من أركان الصلاة أو لا، يعني أن المكلف شك في الصلاة لا من جهة الشك بالاغتسال فقط كما في الصور السابقة، وإنما شك في صحة الصلاة من جهة الاغتسال بضميمة شيء آخر له مدخلية بصحة الصلاة. اللي بالمقام هو شنو صورنا؟ أنه شك بترك ركن من أركان الصلاة. طبعا كون ركن أيضا له مدخلية بحيث أنه هذا يعني تبطل الصلاة بتركه في جميع الصور عمدا أو سهوا، لا مثل القراءة أو مثلا غيره اللي لا إذا فات محلها بعد مو مشكلة صحيحة. فإذا صار المكلف عالما ببطلان صلاته ولكن إما من جهة عدم الاغتسال وإما من جهة ترك الركوع مثلا، هذا لو كان شك بترك الركوع فقط لا يعيد الصلاة، يعني كمسألة خارجية حتى تتضح هذه الصورة. إذا كان له شك بصدور الغسل فقط، هذا المسألة المتقدمة شنو قلنا؟ يستصح شك بصدور الغسل، يعني هو مغتسل يعلم عفوا صلى وشك بصدور الغسل، شنو حكم صلاته؟ قلنا صحيح كلامنا عن الصلاة. وإذا شك بعد الصلاة وشك بترك ركن أيضا صلاته صحيحة لقاعة الفراغ، وصار عنده علم بترك ركن شك بترك ركن. أما إذا صار عنده علم بأحد أمرين كل منهما في نفسه مشكوك، إما ترك الركوع وإما لم يغتسل، هذا شو حصل عنده؟ أيضا عنده علم إجمالي بوقوع أحدهما، علم إجمالي بوقوع أحدهما، لكن في المقام أن نقول له إجمع بين الأطراف لا معنى له، النتيجة نحن نريد حكم الصلاة، فنتيجة هذا العلم الإجمالي سيكون له علم تفصيلي ببطلان صلاته، لأنه إن كنت لم تغتسل فالصلاة باطلة من جهة عدم الطهارة، وإن كنت قد اغتسلت ولكن تركت الركوع أيضا الصلاة باطلة لعدم أركان، فالصلاة على كل حال باطلة. هذا نظير ما تقدم في الرسالة العملية، إذا قرأت مسألة إذا دار أمر الجنابة بين شخصين فلا يجوز أن يصلي، هو يرتب أثار أنه شنو؟ أنه ليس مجنب، ويمكن أن يتعامل مع الآخر على أنه أيضا ليس مجنب، إلا في الأحكام اللي من قبل شنو؟ أن يصلي خلف جماعة، يصير يصلي خلف جماعة إذا كان الأمر أمر الجنابة دائرا بينه وبين الإمام، يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن صلاة على كل حال باطلة، إن كان هو المجنب فواضح صلاة باطلة من دون طهارة، وإن كان الإمام هو المجنب الآخر هو المجنب فصلاته باطلة من جهة بطلان صلاة الإمام. هكذا نظيرة في المقام، هذا المكلف نعم له علم إجمالي دائر بين ترك الصلاة ترك ركن و أو ترك الاغتسال، ولكن نتيجته علم تفصيلي ببطلان الصلاة، وبالتالي ماذا يترتب عليه؟ وجوب إعادة الصلاة على كل حال. نعم دون الغسل، الغسل لماذا؟ لأنه بلحاظ نفس الغسل عنده شك.
بقى الغسل
يعني هو عنده شك بالغسل، فأي قول استصحاب وقول فراغ، بلي فراغ. نعم
لو أخذنا كل واحد بدون هيك علم إجمالي، لو أخذنا بس الشك في بعد الصلاة
بمعزل عن الشكل الآخر،
بمعزل نعم
أي ما يترتب عليه،
ليش عند الجمع
صار علم إجمال؟
هو علم إجمال ليش حيكون فقط إعادة الصلاة دون الغسل؟
ليش ما نجري
علم إجمالي؟ قصدنا علم إجمالي، علم إجمالي بوقوع أحدهما، علم إجمالي بوقوع أحدهما، لكنه بلحاظ كل واحد من الأطراف ليس له او لا يترتب عليه اثر. مو احنا لاحظ العلم الاجمالي مو دائما يكون تجمع بين اطراف، مثل هذا الحاله اللي قلنا مثلا دارت الجنابه بين شخصين، مو دائما يترتب اثر الا في الاحكام الملزمه اللي يكون بالتالي يرجع كتكليف له. الان في هذه الصوره انت اذا عدت الصلاه راح تبطل العلم الاجمالي. ويذكر في محله بحث أن العلم الإجمالي تارة يكون علما إجماليا مع الجمع بين الأطراف ويبقى علم إجمالي إلى أن أنت تنهي أطرافه، وتارة أحد الأعمال يتضح به عدم العلم الإجمالي أصلا. أنت إذا عدت الصلاة ينتفي أحد الأطراف فلا يكون علما إجماليا، وإنما يبقى شنو عندنا فقط شك بالاختصار. واضح إن شاء الله؟ فهذا اللي معناته بالتالي اللي عبرنا عنه يتولد عنه علم التفصيل ببطلان الصلاة. فإذا عدت الصلاة انتفى، يعني نظير المسألة السابقة، إذا تبين أنه ما محدث بالأصغر، إذا محدث بالأصغر وترتب عليه كل هذه الحالة، إذا تبين أو إذا صارت عندنا فتح حالة معينة بحيث يتمكن من رفع الحدث الأصغر وينتفي العلم الإجمالي أصلا.
يعني هذا النوعين طهرت أحدهم،
هاي بها صور عديدة، أنه مثلا هذا بعضهم ما يقبل، إذا مثلا سكبت واحد منهم،
لا طهرته،
خب بعدين
هذا ما يروح علم الإجمالي،
مو مطلقة، بها حالات قد بعضها ما تحضرنا وقد بعضها أنه بها خلاف أنه يقبل أو ما يقبل. قال: وأما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير فللعلم ببطلان الصلاة على كل حال، يعني راح يصير عنده علم تفصيلي ببطلان الصلاة نتيجة الجمع بين هذين الشكين، فتجري قاعدة الفراغ بلحاظ الغسل بلا معارض، يعني الغسل راح يصير صحيح ولكن الصلاة باطلة وعليه الإعادة.
ما جرينا قاعدة فراغ ناسين
كيف يعني التفاوت هنا، أنا أجرى البراءة في أحد الأطراف وأبطل الطرف الثاني، هناك ليش جمع
ثلاثة؟ هناك في الصورة السابقة كان أحد أطراف العلم الإجمالي الغسل، بحيث راح يصير شنو أكو عندنا؟ أن الغسل لم يقع، ما واقع من المكلف، أحد أطراف علم إجمالي، وما بإمكاننا أنه شنو نلغي العلم الإجمالي، ما يلغي، بل بالعكس لقوته ترتب عليه علم إجمالي آخر. أما في هذه الصورة بالإمكان إلغاء هذا العلم الإجمالي بإلغاء أحد الأطراف وهو الصلاة، فيبقى الطرف المشكوك طرفا أو يكون شكا بدويا من دون أن يكون طرفا في علم الإجمالي. أو بعبارة أخرى نحن منعبر علم إجمالي ليس بالضرورة أن يكون هذا علم إجمالي واقعي، قد يكون يعني متوهم أو قد يكون بالإمكان إلغائه. هناك تذكر بعض البحوث بأنه يمكن إلغاء التكليف بإلغاء الموضوع، من قبيل مثلا وجوب تغسيل الميت، إذا زالت راحة مثلا جاء السيل وجرف جسد الميت قبل تغسيله، شنو يبقى عليه وجوب تغسيل؟ لا كفاية ولا عين، بعد ما تابع موضوع التكليف، ما واضح. فمثل المقام، نعم هناك ما توهمت أنه علم إجمالي فكن أنا أجمع بينهما أغتسل وأعيد الصلاة، ولكن بارتكاب أو بفعل أحدهما يتبين أن الآخر بعد ما مكلف فيه، بمجرد أن فعلت الصلاة بعد من ألتفت أنه أنا كن أجب الغسل، طب ليش أجب الغسل بعد؟ راح يصير الشك في الغسل شك بدوي، ليس له مو مطلقا، يعني مو تقول هذا مثلا بالوضوء والغسل ايضا اذا افرض انا توضيت فبعد ما اغتسل نقول لا، احنا بالوضوء شريد، لانه اذا كل منهما لابد منهما معا لتحقيق الطهاره الواقعيه، اذا توضيت فقط اقول لك هو بالتالي انتفى العلم الاجمالي، نقول لا. لماذا؟ قل لانك تريد تحصيل الطهاره الواقعيه للصلاه، افرض لصلاه العصر بالوضوء أنت حصلت طهارة واقعية؟ لا، كون تجيب غسل. إذن بقى الغسل شنو؟ مطلوب بما هو طرف لعلم إجمالي. أما في مثل الصلاة والغسل، صلاة باطل، صلاة ترك ركوع أو غسل، إذا أتيت بالصلاة صحيحة بعد شك أتيت بالصلاة وبيقول أنا شنو المطلوب من عندي بين إذا جمعت بين الصلاة والغسل؟ هو أصلاً الغسل أنا أجيبه حتى شنو؟ حتى صحح الصلاة؟ هو أنا جبت الصلاة بعد الغسل إذا أريد أجيبه علم البعض للاحق، فأترك اللاحق، أنا بلاحظ نفس الفعل اللي جبته. أنت شنو أوجبت عليك وأنا أغتسل وأصلي؟ لو قلت لي شنو؟ صلي حتى تحصل العلم التفصيلي بصحة الصلاة، والعلم والإتيان الصلاة يحصل عند علم بصحتها أو لا، على اعتبار أنه أحد الأطراف هو بطلان الصلاة من جهة ترك ركوع. فإذا امتثلت أحد الأطراف بأن جئت بالصلاة مع ركوع مع تمام الأركان، حكمنا على الصلاة بالصحة. إذا حكمنا على الصلاة بالصحة، هل يبقى داعي لإتيان الغسل لنفس الصلاة؟ تفدى به. يبقى شك بدوي في الغسل، شك بدوي يجري القاعدة الفقهية. واضح؟ ها؟
إن شاء الله.
فصل جديد في الحيض. تقدم الكلام بأن الأغسال الواجبة ستة، أولها غسل الجنابة، والثاني غسل الحيض. واعتاد الفقهاء أنهم حينما يتناولوا هذا البحث أو كل واحد من الأغسال أول ما يتناولوا بحث سبب ذلك الغسل. فما تقدم بحثوا أسباب الجنابة، إذا تذكرون من أنها كم طريق للجنابة؟ ثلاث: الإدخال والإنزال، ها، وأكو قسم ملحق وهو الشك البلل الخارج المشتبه بالمني قبل الاستبراء، هذا ملحق بأسباب وجوب الغسل. فهكذا في الأبحاث اللاحقة في الأغسال، استحاضة، نفاس، كذا، الفقهاء اعتادوا أن يبحثوا أولاً وبشكل تفصيلي أسباب الأسباب الموجبة للغسل ثم يتناولوا الغسل. فالمصنف هكذا أولاً سيبحث ما هو المراد من الحيض ومتى يتحقق الحيض وأقسام الحيض، ثم يتعرض إلى غسل الحيض. فقال: ما هو الحيض؟ هو الدم الخارج من المرأة في كل شهر غالبا. فإذا عندنا هنا مدعيين، أولا كون الحيض هو هذا المعنى وهو الدم الخارج من المرأة في كل شهر، والمدعى الثاني كونه غالبا. أما الأول عبارة المصنف أيضا واضحة سهلة، يقول هذا هو المعنى المتعارف عند العرف وعند النساء وعند من يهمه هذا الأمر. فالواقع الخارجي كما يعبر، الواقع الخارجي يقتضي أن الحيض حقيقة شنو؟ هو خروج الدم من المرأة في كل شهر. واضح؟ وأما كونه غالبا، يقول لأنه هناك حالات النساء ما يسمى بالمضطربة مثلا، قد يأتي في كل شهر أكثر من مرة، أو قد لا يأتيها في شهر أصلا، ومع ذلك تكون هي امرأة وذات حيض، لكن لا تكون الحالة منضبطة بحيث يكون شنو؟ دم خارج في كل شهر، لا، في كل شهر غالبا، حتى يصيرها غالبا شنو قيد؟ يدخل مثل المضطربة. قال: أما تفسيره بما ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك، والتقييد بغالبا احتراز عن بعض الحالات كما في المضطربة ونحوها. احتراز مو إخراج، ها، حتى تدخل. إذا ما نقول غالبا، المرأة المضطربة شو راح يصير؟ مو كل شهر يجي هدا فتخرج، لا، احنا اللي ندخلها نقول غالبا.
هاي احتراز عن شخص بين احتراز،
يعني راح يحترز عن شنو؟
ما المراد من العبارة أنه إحنا نريد ندخل المضطربة، أما سأل احترازا اصطلاح جديد، أو تقول الاحتراز أعم من كونه يخرج أو يدخل، ما شيء تفقه، مو مهم، المعنى واضح.
يعني في بعض الأحيان أقل الشهر بعض النساء، فهذا
أي
راح يكون غالبا، يعني لهذا هو الآن قيد في كل شهر غالبا، بعض النساء يجيها أقل الشهر، لأن
احنا
عندنا بين الحيضة وأخرى
أقله
10 أيام.
أي فشنو ما أي ما خاص جيد، هذا صحيح. فشنو راح يصير هذا غالبا قاعد شو يسوي؟
يعني مثلا هذه الحالة
هو اللي يقول ممكن غالبا كل شهر مرة هيك شيء.
نعم.
سدرتان يعني الدم الخارج من المرأة في كل شهر مرة. خب غالبا ايش راح ندخل؟ المرأة اللي يجيها أكثر من مرة والمرأة اللي ما يجيها. فهذا قيد غالبا اللي نخرج ولا ندخل؟
ندخل.
فشلون يصير احتراز؟ إلا نقول معنى الاحتراز ما أنه فقط لإخراج. نقول احترازي احتراز عن خروج المضطربة. نقدر نعبر هالكلام. احترزت عن خروجي مثلا اذا نعرف نقول مثلا طالب العلم هو الحيوان الناطق المشتغل بتحصيل العلوم درسا او غيره او غيره شو دخل به اكو بعض الطلبه مو مشتغل بالدرس بس هو محصل فهذا اقول بغيره احترزت عن خروجي بعض المشتغلين هم طلبة صح استعبر لهم يصح
لأنه أيضا يكون احترازا من توهم أن تكون الفصل بين حيضة وأخرى شهر كامل
أي هذا خب واضح منه يعني الخارج من المرأة في كل شهرين هذا مرة مو قيد أو يعني إحنا هو قيد مذكور حتى نقول بحيث إذا جاءها مرتان شو يصير مو حيض ما اخذنا المره بشرط المره لا لشرط الكثره سواء جاءت مره ثانيه او لا المهم انه يصدق عليها جاءها في كل شهر الدم هذه المره يصدق انه في كل شهر جاءها الدم سجاءها مره او مرتان مو مهم لكن وين الاثر يظهر في مضطرب ما يجيها بشهر ولا مره لكن بالشهرين يجيها مره فشلون ندخلها نقول غالبا الدم الخارج من المرأة في كل شهرين غالبا شنو غالبا يعني بعض النساء يأتيها في الشهرين مرة
زين شيخ بس الواقع الخارج الواقع الخارج قول فلقضاء الواقع الخارج
أي.
بالنسبة لتحديد كم هذا الدم حيث
هذا اللي قلناه يعني في عرف النساء في عرف البشر أكو شيء ثابت معلوم أن المرأة يأتيها دم في كل شهر مرأة بعد بلوغها أو بعد ما تبدأ بالحيض أو بعد ما تصل مرحلة معينة يخرج منها الدم فهذا العرف يميزون بين الرجال والنساء بأن الرجال لا حيض والنساء حيض ويميزون أن النساء الصغار واليائسات لا حيض وأنه فترة محددة ويميزون أن المرأة تارة تصاب بأمراض فيض تكون أو يخرج منها دم معين أو بسبب مثلا العذرة يخرج منها دم بسبب فضها أو مثلا استحاضة أو ما شكل ذلك العرف بشكل عام هذا في الواقع الخارجي في عرف النساء يميزنا بين هذا الدم وبين غيره فيقال حينئذ أن الحيض هو كذا هذا وليس ذا
بس ما يحتمل خطأ هذا العرف شيخنا
لا هو مو مسألة نخطأ له ما هو احنا الشارع قال حيض وهو معروف عند النساء
الشارع ما قال هذا الدم الأسود الذي يخرج بهذه الصفات حيض احنا شفنا العرف يقول
لا 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 هو الشارع مثل ما اجى في البيع هو ما اجى عرف للبيع اجى ضاف لبعض القيود هنا كذلك ما اجى قال الحيض شنو بس اجى ضاف قيود كون ثلاث ايام مو اكثر من عشرة اجى ضاف قيود بينها لكنهم ما قال ترى اكو شيء يحصل عند النساء اسمه حيض لا هذا واضح حتى قبل الشارع المعروف
وهسه احنا الان مثلا عندك العرف الان شيخ 99% بعض النساء ترى انه دم الاستحاضه هو هذا الحيض حتى الدم الاستحاضه
جيد هذا يأيد
هذا ايضا
هذا يأيد
فاذا هذا ما يخليهم انه
الحيض ما اقول شيخ اسمح لي خذ تسالني شلون يأيد شوف شلون يأيد المهم ان الشارع اعتمد على ان النساء ترى خروج الدم حاله خاصه معينه تسمى حيض افرض ما عندهم استحاضه ما يسمون استحاضه كله يسموه حيض اجى الشارع سمى قال هذا بالصفات المعينه لا تسميه حيض سميه مثلا سميه سين يترتب عليه ترك الصلاه والدم بصفات معينة سمي صاد لا يترتب عليه ترك الصلاة. شتي يسمي بعد سمي سين دال واو. فإذا تجي تقول لي هذا بعض النساء يرين كل الدم الخارج هو حيض ويترتب عليه مثلا أحكام معينة، نقول هذا خرجه المعدة، ما التفتوا إلى تعديلات الشارع إلى ملاحظات الشارع، بقوا على عرفهم. لكن هو عرفهم شي يقولون أنه حيض مو؟ جيد هذا إيه؟ يعني الواقع الخارجي أن المرأتين حينما ترى الدم يعني حيض، بعدها ما دخلنا في تفاصيله، مجرد اللي نقول الحيض هو شنو كحقيقة بسيطة. الحيض الدم الخارج من المرأة، بعد هذا نوضح كل شيء. يعني شو يصير مثلا نقول أحيانا يخرج من الرجل دم سمي حيض؟ جاوب
لا ما تسمي.
ليه؟
قيد من المعروف.
مو الشارع قال مو حيض أبدا، الواقع الخارج هو العرف ما يقول هذا حيض. الصبية اللي عمرها سنتين وأصيبت بمرض وخرج منها دم يقال حيض؟
لا
يقال. ليش؟ عرف الواقع يقول هذا مو أبدا، يقول لا ما معقولة رأسا أو ما تأخذها تروح للطبيب مريضها ما تلقاها واحدة وش تقولها؟ لا عادي النساء تطلع منها دم وش تقولها؟ واقع خارجي يحكم على أنه هذا الدم اللي يخرج من المرأة بحالة خاصة يسمونه حيض. هذا اللي مثلا المرأة اللي يقول الصبية أم سنتين اللي طلع منها هذا مو حيض، هاي ما متثل الحكم الشرعي، عملت عرفها الخاص. واضح هذا مراد من واقع خارجي.
شيخنا تعريف بالمصداق، المصداق الخارجي.
لا لا مو يريد يقول عندنا مصداق خارجي، وانما يقول المحدد لمفهوم الحيض هو الواقع الخارجي. ارفع ارفع شيل هاي الواقع الخارجي، قول العرف الخارجي، قول اهم خارج هم ارفعها فلقضاء العرف. تم العباره بعد ما عندنا مشكله. اما تفسيره بما ذكر فلقضاء العرف بذلك. ماشي خلينا حتى بعد ما تصير مشكله. واضح. والتقييد بغالبا احتراز عن بعض الحالات كما في المضطربه ونحوها. واما انه بالصفات المذكوره خوف الدعوه الاخرى وهو يعني دم الحيض اسود او احمر حار عبيط يخرج بدفق وحرقه في الغالب. هم عندنا بعد شنو قيد في الغالب، هذا السبب بعد راح يجينا قيد في الغالب. واضح انه مو بالضروره ان الحيض هو الدم بهذه الصفات، وانما عندنا بعض الحالات الشارع حكم بالتحيض في مثلا استمرار الدم، أو مثلا إذا بعد ثلاث أيام استمر ولا من دون صفات الشارع شو يقول هذا حيض، أو إذا خرج في أيام العادة ومن دون صفات. طبعا البحث حتى يصير مثمر تراجعون الرسائل العملية تشوفون يعني الحيض من البحوث يعني سنسميها الدقيقة، ينقل عن أحد العلماء مو هاي المقولة المشهورة اي بعد يقول لم افهم الحج حتى حججت ولم افهم الحيض حتى تزوجت. فمن الزواج هذا خلاها وقال تعال سولف لي شو يصير شلون متى كذا متى كذا يلا افتهمها، اما هالشيء مجرد مفاهيم وروايات وحكي وهجي دم بصفات شنو دم عبيض شنو دفق شنو اسود دم اسود شلون يصير دم اسود، يقول هذا تبين انه مبالغه بانه يعني حمره شديده وهكذا. فهذا غالبا يعني بالتالي اكو بعض المصطلحات حتى لا يصير عندنا تكرار او اعاده لها تراجعون الرسائل العمليه ولو رساله عمليه واحده تشوفون الاحكام بشكل عام انه في بعض الحالات المراه نعم يتزوج
كل واحد خمسة ستة
لا لا هي بعد تصير له واسطه هي تروح تفهم المطالب وتجي تشرح لها ان بعض الحالات اذا تكررت في شهرين او اكثر تسمى ذات عادة، ففي الشهر الثالث إذا جاء الدم في أيام العادة ولو من دون صفات يحكم بأنه شنو حيض. فهنا هذا غالبا الأخرى للإشارة إلى أو لإدخال حالات الحيض التي لا تحتوي على هذه الصفات. بل فقال وهو أسود أحمر، طب أسود أو أحمر واضح أسود يعني مبالغة في الحمرة، حار بعد هذه أيضا هي من الأمور الوجدانية التي تحسها المرأة.
حار هو غير حار
اي بل يعني
هو نفسه حار.
لا في قبال دم الاستحاضه ما انت تزوجوا شيخنا ايضا تسالون تشوفون شلون هذا في قبال دم الاستحاضه النساء تميز بان دم الاستحاضه يخرج لا بدفق وانما بسيلان وفيه نحو من البروده
بحيث نفس الدم بارد او حار.
اي فيه حراره غير خروجه بحرقه. بل عبيط بمعنى كما مثلا عبر شلون اكثر التسميه عند النساء او حتى عند العرف يسمونها تشبود يعني كانما دم نقي غير مختلط بغيره وفيه طراوه يعني خل عبر عنا شلون نقول تكتل
تخثر
اشبه بالتخثر تكتل مع طراوه هذا يعبر عنه حبيب
يعني يكون اكو بتكتل
لا التكتل في قبال انه سائل يعني صار هو دم لكن مو الدم عاده بطبيعته سائل
قصدي هذا يعني هذا متكتل ولا لا غير المتكتل هو
لا شنو غير المتكتل لا هو هذا اللي نقول عبيط في قبال سيلان
يعني فهو الحيض عبيط مو سائل
مو سائل بس مو بالضرورة يعني كله يصير هيك فيه فيه هذا يعني بعضه بهذه الكيفية يخرج بدفق بعد واحد واضح يعني مراد بدفق بسرعة خاصة وبحالات معينة وحرقة أيضا واضح في الغالب أيضا بينا قال وأما أنه بالصفات المذكورة الدليل على ذلك ومجموعة من الروايات وهذا مما يؤيد أن المعصومين عليهم السلام لهم علوم ليست وجدانية وإنما هي علوم غيبية حصلوها بطرق خاصة يعني مو علم وجدان أنه أنا أجي حصل مثل حالة أنا أعيشها وصل عندي هذا العلم لا وإنما أنا أعلم بشيء هو لا يصيبني أصلاً ولكن بطريق غيبي حصلت عليه بطريق غيبي
وحياني
لدني بعد سر كلام مفتر وأما أنه بالصفات المذكورة فلعدة روايات كصحيحة حفص بن البختري يقول هذا الراوي دخلت على أبي عبد الله عليه السلام دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال إن رواية مو فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة
حرارة في التوبة الحرقة
أي غير الحرقة
لا حار حرارة
لا غير حرارة
يعني
حراره حراره هنا اللي بها حرقه
ايه ودحار اللي بها حرقه
اي غير البروده ودم ان دم وان دم الاستحاضه اصفر بارد فاذا كان للدم حراره ودفع وسواد فلتدع الصلاه قال فخرجت وهي تقول والله ان لو كان امراه ما زاد على هذا تدري هذا شو المعنى؟ يعني شلون هسه أنت تلتقي لك بشخص يصف لك حالة وجدانية عندك أنت؟ حالة وجدانية عندك أنت، وأنت تعلم بأن هذا الواصف لم يشعر بتلك الحالة الوجدانية. شلون يصير عندك اعتقاد به؟ منين علمها؟ بحيث شو تعبر؟ مستغربة، متعجبة، منبهرة؟ قول لو كان مرأة ما زاد على هذا بعد ما في غير هذا يعني هو هذا الحد النهائي للتعب بعد اصلا ما تجي حتى لو امرأة تعيش هذه الحالة وتعبر ما عاد ازيد من هذا التعبير فاذا شنو العلم اللي عنده؟ الصديق معصوم والمراد بالسواد الحمرة الشديدة والا فلم يرى دم بلون الفاح واضح بعد مراد هذا مبالغة بلي
بس شيخنا هذا التعبير من المرأة هاي بيسوء أدب
لا لا لا
لأنه
لا مبالغه
يعني
هو الامتناع الامتناع لكن يعني مع ذلك يعني
يسوء أداء
لا ما تعبر التعبير
فايش تعبر
بالعكس
يعني بالعكس
لو علم كذا مو تقول لو كان
ابلغ تعبير هذا ابلغ تعبير هذا وبالعكس اصلا يعني يعني ما ادري شنو اعبر عنه جزء عليه بالعكس ادب يصير مو انه خلاف الادب
اذا اريد اعبر تعبير بلاغي خو اصف الموصوف بشيء اعلى مو ادنى يوصفته بشيء ادنى
قاعد
أشوف
علمه
هو بالدقة
ما وصفت
علمه
قالت هو لو كان كذا لا
وأما التقييد بالغالب تأمل شيخ تأمل فالاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات كالصفرة في أيام العادة أو قبلها أو قبلها بيوم أو يومين فأكو حالات لا يوجد دم ومن دون هذه الصفات ومع ذلك حكم الشارع بكونه حيض فهنا في المقام هذه حينما يقال صفات الحيض ليس المراد بنحو الاضطراد وانما بعض الحالات لا تخلو من يخلو الدم من الصفات ومع ذلك هو من الحيض قال واقله 3 واكثره 10 ايضا الكلام في هذا البحث يعتبر من صفات الحيض أنه محدد من جهة القلة ومن جهة الكثرة كما سيأتي في قبال الاستحاضة أنه ليس لهذا التحديد ومن جهة النفاس أنه محدد من جهة الكثرة ولكن لا يحدد من جهة القلة فميزة للحيض أنه محدد قلة وكثرة أقله 3 فإذا أقل من 3 وحينما أقل 3 أيام بالإصطلاح الفقهي أيام يعني نهار فإذا كان أقل من 3 نهارات ولو بلحظات لا يعد حيضا وإذا زاد أكثر من 10 أيام ولو بلحظات فالزائد ليس حيض والباقي حيض كما سيأتي تفصيل ذلك ما الدليل على هذا التحديد؟ التحديد من جهة القلة دلت عليه بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يكون الحيض 3 أيام وأكثره ما يكون 10 أيام خب ولا هذه الرواية وروايات كثيرة أخرى دلت على أن التحديد أن أقل الحيض 3 ولكن هناك روايات أخرى من قبيل وهي يعني مع الإحصاء بعض الفقهاء يعبر هناك روايتان فقط رواية في المبتدئة ورواية في الحامل مفاد كل من الرواية من الروايتين التحيض أو الحكم بالتحيض مع عدم كون المدة أقل من 3 المدة أقل من 3 والإمام يقول أنه حيض بل في بعضها كما في هذه الرواية الآتية موثقة سماعة هناك شنو إطلاق بقوله كلما رأت الدم كلما رأت الدم تتحيض والذي هو ظاهر في ماذا في أنه حتى لو كان لي يوم أو بعض يوم فتكون هذه الرواية حينئذ تشكل إشكال أو تشكل تعارض أو تشكل نقطة توقف في قبال الروايات العديدة الدالة على أن أقل الحيض 3 قال وأما مثل موثقة سماعة سألته عن الجارية البكر غير المتزوجة أول ما تحيض يعني مبتدئة فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر 3 أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء لاحظ شنو قال مرة قال يومين ومرة قال 3 وبعدين ايش عقب قال يعني ما مساوي ما عدها شهرين سوية لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ما منضبط مبتدئة ولكن مختلفة مرة يومين مرة 3 قال الإمام عليه السلام فلها أن تجلس تجلس يعني تترك الصلاة فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت تردن. فهذا اولا اقرار بان اليومين شنو حيض. لا بل اكثر من هذا، اكو اطلاق على انه شنو تترك الصلاه ما دامت تردن. حتى لو يزيد قد ينقص اطلاق. هذه الروايه بعضا جعلها معارضه والتجأ إلى حلول التعارض من الترجيح أو مشاكل ذلك أو تساقطها مثلا مع بعض الروايات، لكن متأخرون قالوا بأن هذه الرواية هناك حلول قبل المصير إلى التعارض. من ضمن الحلول اللي ما يذكرها المصنف، من ضمن الحلول أن هذا الحكم خاص بالمبتدئ. المبتدئة تفعل هذا الفعل، وهكذا الرواية الأخرى. قلنا في المقام فقط روايتان، واحدة في المبتدئة والثانية في الحامل. تلك الرواية أيضا حملت أنه في الحامل يكون الحكم هو ذلك، هذا حمل. والحمل الذي يذكره المصنف يقول تارة الروايات بصدد بيان الحكم الواقعي، وأخرى بصدد بيان الحكم شيخ محمد شنو الظاهري. شنو يعني المراد بالحكم الظاهري؟ أن المرأة تارة تعلم بحالها وأخرى لا تعلم بحالها. إذا لا تعلم بحالها فالإمام والشارع بصدد بيان طريقة للمكلفة للمرأة كي تؤدي الوظيفة إلى أن تحصل أي يحصل لها العلم بواقعها. فهي حينما أمرها بأن تجلس وتترك الصلاة لا أنها شنو لا تصلي مطلقاً، وانما لا تصلي ما دامت ترى الدم ولا تعلم بانه حل. اما اذا جاء اليوم الثالث وانقطعت الروايه لا تدل على انها لا تعيد الصلاه، واضح. اما اذا استمر تحكم انه حل ولا تعيد الصلاه. فكانما الشارع قسم المراه الى مراه عالمه بحالها انه حل وامراه تشك في حالة العلم، واضح تتحيض وتترك الصلاة ونحوه، وفي حالة الشك الشارع يقول لا نحمل المرأة أن تصلي ثم ينكشف أنها لا صلاة، هذا خلف المنة والتسامح في إسقاط الصلاة عنها في هذه الفترة إذا كان هو ذلك. ولكن المناسب أن تنتظر إلى تمام اليوم الثالث، إذا انقطع الدم تقضي ولا إثم عليها، ماكو مشكلة، هو الشارع أجاز. وإن استمر تبين أنها حائض من أول يوم ولا صلاة عليها. قال بل ما لم أدخلية بعد، كملوا الرواية.
ما لم يجزل عشرا فإذا اتفق شهران عده ايام سواء فتلك ايامها.
هذا فقط عباره شنو يبين متى تكون ذات عاده، مو في مرد يعني استدلال. قال فمحمول على بيان الحكم الظاهري وانها تعمل ظاهرا بوظيفه الحائض، تعمل ظاهرا مو انه حكمها الواقع هذا تترك الصلاه فقط من باب الحكم الظاهري. فان انقطع قبل الثلاثه إن كشف كونه استحاضة فتقضي، وإلا إن كشف كونه حيضا واقعا فلا تقضي. وإذا لم يتم هذا هناك بعد حل آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهر. بل يا سيدي،
ليش يعني قيتوا الثلاثة وقال نعترض الدم يومين أو ثلاثة في الشهر؟
لا، هو كلامنا الذي يقول هذا المرأة السائل حينما قال يومين، هاي باليومين والإمام قال لها تترك الصلاة، تترك الصلاة يعني بقيد يومين؟ يقول لا، هذا في اليومين تترك الصلاة لأنه شاكة.